إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، في هذه الفقرة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة من المسائل التي وقع فيها المبتدعة، وهو الحديث عن الرب جل وعلا. فقال أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى عما كان من كلام المبتدعة في الله جل وعلا وفي ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، وأنهم يخوضون ذلك بآرائهم وأفكارهم، يخوضون بذلك بآرائهم وأفكارهم. يأتي أحدهم ويتكلم عن صفة من صفات الله جل وعلا ويخوض فيها بالتأويل والتحريف والتصحيف، ثم يأتي بالثانية وبالثالثة والرابعة حتى يتكلم في الرب جل وعلا، وكل ذلك من الخوض بما ليس عندهم فيه برهان. وقد كان هذا مما عرف عن المبتدعة، حتى يقول الإمام، قال أنس بن مالك رحمه الله تعالى، أو قال مالك، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال إياكم والبدع، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إياكم والبدع. فقيل: يا أبا عبد الله ما البدع؟ فقيل: يا أبا عبد الله ما البدع؟ فقال: أهل البدع، فقال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته. قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته، في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، وعلمه وقدرته، لا يسكتون، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. راجع شرح السنة، راجع شرح السنة. فهو الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كما بما قاله الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، بأن أهل البدع هذا وصمهم، هذا وصمهم وهذا صفتهم، لأنهم لا يسكتون عن الكلام في الله أو في أسمائه أو في علمه أو في قدرته، وإنما يخوضون في ذلك، في الصفة من صفاته، كيف كانت ولما كانت وعلى ما كانت وعلى ما، وهكذا ما كانوا على ما كان عليه سلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانت تنزل عليهم تلكم الآيات، آيات الاعتقاد والأسماء والصفات وفي التوحيد، ما سمعنا عن واحد منهم قط أنه استشكل آية أو استشكل صفة من صفات الله جل وعلا، حاشا المبتدعة. فإنهم يخوضون بكثرة، ليس من باب من باب التثبت، وإنما من باب التشكيك في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته. فقال المؤلف رحمه الله تعالى أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة. وهذا يتأتى إخواني في الله عند من لم يسلم لنصوص الشرع، الذي لا يسلم لنصوص الشرع يكون هذا حاله، المعارضة والتشكيك، وأما الذي سلم لنصوص الشرع فإنه ينقاد، فإنه ينقاد، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يخوضون لا يمارون ولا يجادلون كما مر معنا في درس الأمس، ما كان هذا من صفة أهل السنة. فقوله بدعة ضلال وضلالة واضح. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يتكلم في الرب ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه في سنته. هذا هو ملخص منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تعطيل. فهذا الذي ارتضاه أهل السنة لأنفسهم، وهذا كله مأخوذ من كتاب الله ومن سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب إخواني في الله الذي مشهور بتوحيد الأسماء والصفات من أعظم الأبواب التي تم الاختلاف والافتراق بين الملل والفرق التي تنتسب للإسلام. فإن هذا الباب هو باب الأسماء والصفات، من تمعن إلى الملل والفرق التي خرجت عن السنة وخرجت عن منهج أهل السنة في باب التوحيد يراهم قد خرجوا من هذا الباب، من باب توحيد الأسماء والصفات، حيث أنهم خرجوا بقواعد وآراء ليست مأخوذة ولا مدعمة من كتاب الله جل وعلا ومن السنة. ويمكن تلخيص هذه المذاهب التي لها قواعد سارت عليها في باب الأسماء والصفات إلى أربع قواعد، إلى أربعة فرق أو إلى خمسة. الفرقة الأولى أو القسم الأول، القسم الأول ممن كانت له كلام في باب الأسماء والصفات هم من أجرى النصوص على ظاهرها، من أجرى النصوص على ظاهرها، من أثبت النصوص على ظاهرها بوجه يليق بالله، بوجه يليق بالله جل وعلا. وهؤلاء هم السلف الصالح، وهم أهل السنة والجماعة، ولهم السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة، أنهم أجروا النصوص على ظاهرها، أثبتوها على ظاهرها وجعلوها تليق بجلال الله جل وعلا، فما عندهم شيء من شوائب البدع، من التصحيف ومن التحريف ومن التعطيل ومن التأويل ومن التمثيل ومن التشبيه ومن التكييف، ما عندهم ذلك أبدا، وإنما النص على ظاهره بما علم وبما عرف في لغة العرب، بما علم وعرف بلغة العرب، ما معنى الوجه كذا. إذن فنثبت الوجه لله جل وعلا لكن بوجه على أمر يليق بذاته سبحانه وتعالى. ما معنى اليد في لغة العرب؟ معنى اليد كذا. إذن نثبت اليد لله جل وعلا على صفة تليق بالله جل وعلا. وهكذا يمرون ويجرون النصوص على ظاهرها، وذلك بوجه يليق بالله جل وعلا. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو الأسلم والأعلم والأحكم، هو الأسلم والأعلم والأحكم، بخلاف من يغمز في منهج أهل السنة والجماعة بأن منهج غيرهم أسلم. لا، بل منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو أسلم، أسلم، لأنهم خرجوا عما يضر في دينهم، خرجوا عن مقارعة الأدلة، كل ما أثبته الله لنفسه فهو أعلم بنفسه جل وعلا فأثبتوه. الفئة الثانية ممن خاض في باب الأسماء والصفات هم من أجرى النصوص على ظاهرها، من أجرى النصوص على ظاهرها لكنهم ماثلوها بصفة المخلوقين، لكنهم ماثلوها بصفة المخلوقين. وهؤلاء هم الممثلة، هم الممثلة، فإذا مروا بآية مثلا من آيات الصفات أثبتوها على ظاهرها قالوا اليد بمعنى اليد، ثم أثبتوها لله جل وعلا لكن بمماثلة صفات المخلوق، فيقولون وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأن الله له يد ويده كيدنا، الله جل وعلا له وجه ووجه الله كوجهنا، الله مستو واستواء الله كاستوائنا، وهكذا أثبتوا الصفات لكن مع مماثلة، لكن مع المماثلة. وهؤلاء قوم قد ضلوا عن سواء السبيل، فقولهم باطل فاسد، بل إن من العلم من كفرهم، من كفر هؤلاء كما قال نعيم بن حماد الخزاعي، قال رحمه الله تعالى، قال نعيم بن حماد الخزاعي قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولهم كلمات كفرية حتى يصعب التلفظ بها، شبه الله بكل شيء، حتى أن منهم من شبه الله بأنه كالشاب الأمرد، أعوذ بالله، هذا تشبيه الله عز وجل. فهؤلاء كفار لأنهم ما قدروا الله جل وعلا حق قدره سبحانه وتعالى. ولهم مقالات عديدة وهم الممثلة، ولهم كذلك مقالات، ولهم ماذا رؤوس تكلموا بهذه الكلمات ماذا الجائرة الظالمة. فهؤلاء الممثلة، إذن فالممثلة وافقوا أهل السنة في مسألة، وهم أنهم أجروا النصوص على ظاهرها، اتفقوا مع السلف في هذه القاعدة أنهم أثبتوا أجر النصوص على ظاهرها، يد بمعنى اليد، استواء بمعنى استواء بما جاء في لغة العرب، لكن خالفوا أهل السنة وجماعة أن أهل السنة جعلوا هذه الأمور أجروها على وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، أما الممثلة فإنهم نزلوها على صفات المخلوقين. وهنا الفارق، وهذا الفارق العظيم بين أهل السنة والجماعة وبين الممثلة وبعض المخذولين من المبتدعة، الذي ما تبصر يخلط بين منهج أهل السنة وبين الممثلة، وهذا كثير. ترى بعض المبتدعة إذا أراد أن يطعن في أهل السنة قال انظر لذاك الممثل الوهابي، انظر لشيخ الإسلام المجسم، فيرمون أهل السنة بأنهم مجسمة وأنهم ممثلة، وذلك لعدم ثقهم لهذا الفارق. فأهل السنة مع أنهم يجرون النصوص على ظاهرها إلا أنهم يجعلونها تليق بجلال الله جل وعلا، لا يمثلون بصفات المخلوقين، هذا بخلاف المجسمة وبخلاف الممثلة، هم الذي ماذا شبه الله وماثلوا صفاته تعالى عن ذلك القول علوا كبيرة، ماثلوها بصفات المخلوقين. الصفة أو الفئة الثالثة ممن خاض في باب الأسماء والصفات هم من أجرى النصوص على خلاف ظاهرها، من أجرى النصوص على خلاف ظاهرها، وهؤلاء هم المؤولة، هم المؤولة الذين أولوا الصفات وأجروها على غير ظاهرها، وهم فرق كثيرة استحسنوا هذا المبدأ. يقولون بعضهم أن هذه الصفات أو ظواهر النصوص هذه ممتنعة عن الله، ممتنعة عن الله جل وعلا. كيف يقولك يعني يأتي لبعض صفات الله جل وعلا من صفات العلو وصفة الكلام وصفة النظر وصفة السمع وصفة البصر وصفة الله كذلك صفة ماذا صفات الذاتية مثل كذلك صفات الكلام وصفة كذلك الصبع وكذلك العين وكذلك الوجه وكذلك اليدين وغير من الصفات، فيقولون هذه الصفات على ظاهرها ممتنعة، يمتنع أن نثبتها لله جل وعلا. إذا ما هو الحل؟ قال ماذا؟ لنا عقول نصرف هذه النصوص عن ظاهرها، نصرفها عن ظاهرها. فهم أداهم ذلك لما اعتقدوا الاعتقاد الأول أن هذه النصوص بأن إن أثبتوها على ظاهرها فإن هذه تقدح على حد زعمهم، تقدح في كمال الله جل وعلا. كيف والله عين؟ كيف له سمع؟ كيف له بصر؟ كيف يتكلم؟ كيف ينظر؟ فاستشكلوا مثل هذه الصفات، ثم ماذا؟ ثم جعلوا ممتنع عن الله جل وعلا، فأدخلوا عقولهم فأولوها. وهؤلاء قولهم ضلال كما يقول العلماء من وجهين، ضلال من وجهين. الوجه الأول ضلال عندما قالوا أن الله لم يرد ذلك، ضلالهم عندما ظنوا أن الله جل وعلا لم يرد ذلك. مثاله تأتي الآن عندهم تقول بأن الله جل وعلا استوى، يقول لا ليس معنى استواء الذي تعرفه أنت، لا هذا ليس مراد الله. وسبحان الله، تقول مثل يقول ربنا جل وعلا تجري بأعيننا، هذا فيه مما يثبت فيها صفة العين، قل لا العين لا تثبت لله جل وعلا، ما ليس مراد الله جل وعلا. صوت الكلام، تأتي بآيات الكلام كذلك ينكرونها. فكلما تأتي شيء من ظواهر النصوص سرعان ما أنكروها وقال لك أن الله ما أراد ذلك. فقولهم بأن الله ما أراد ذلك هذا تألي على الله، هذا تألي على الله جل وعلا، وهذا من القول على الله بغير علم. ما أدراكم، ما الذي أدراكم بأن الله ما أراد ذلك وما أراد كذا وما أراد ذاك بما أنزله من كتابه وبما يبينه نبينا في سنته؟ فهذا من القول على الله بغير علم، فهذا من أعظم ضلالاتهم، حيث أنهم أنكروا مراد الله جل وعلا، أن الله ما أراد بهذه الصفة ما يعرفه العرب في لسانها. والضلال الثاني أنهم أثبتوا أشياء ظنوا أنها مراد الله، أثبتوا أشياء ظنوا أنها هي المرادة من هذه الصفة. مثلا عندما تأتي عندهم بأدلة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، سرعان ما جاهروك بالباطل، قالوا يا أخي هذا ما أراد الله هذا المعنى، هذا قول باطل. إذن ما الذي أراد؟ يقول أراد الله بالاستواء الاستيلاء، هذا باطل ثاني، هذا من التقول على الله جل وعلا بغير علم. تأتي مثلا فيما يتعلق بغضب الله، قالوا مقصود بغضب الله جل وعلا أي العقاب، الله يعاقب. تأتي مثلا بمحبة الله، يقول أخي لا ليس مراد أن الله يحب، الله ما يحب، الله لا يحب ولا يحب، على قول المبتدعة الله لا يحب ولا يحب. إذن ما المراد بالمحبة؟ والمراد إرادة الثواب، الثواب أو إرادة الثواب، هذا مقصود بالمحبة. وهكذا تمر على ماذا؟ مثل الوجه، ليس المراد بالوجه الوجه المعروف، لا، ما هو الوجه؟ الوجه الذات. وهكذا أول ينفون كما قال يتألون على الله جل وعلا بنفي مراد الله وليس به علم، ثم ثانيا يتحكمون في هذه الصفة ويجعلون لها مراد من ذات أنفسهم ويقولون هذا هو مراد الله من هذه الصفة. فهذا هو القول الثاني، وهو من ماذا؟ من أباطيلهم، من أباطيلهم. وكما ترون كل ذلك من التخبط ومن التقول على الله جل وعلا بغير علم. فالمؤولة هي المبتدعة الضلال الذين خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة، بل خرجوا عن منهج الصحابة وما سار عليه التابعون ومن كان على منوالهم. والفرقة الرابعة ممن لهم قدم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، قوم سكتوا وقالوا نفوض المعاني، نفوض المعاني. هؤلاء فرقة ظنت نفسها أنها في سلامة لما رأت تخبط من يتخبط من المبتدعة ولم يسلموا لنصوص الشرع كما سلم أهل السنة والجماعة لذلك. ما الذي فعلوا؟ قالوا نحن نسلم بأنفسنا. ما هي السلامة عندهم؟ قالوا ما ندري عن هذا الباب. يقولون في قواعدهم أن جميع نصوص الصفات ليست على ظاهرها، لا نعلم معناها، جميع نصوص الصفات لا ندري معناها. تأتي لأحدهم مثلا تقول يا أخي الرحمن على العرش استوى، يعني ما معنى استوى؟ هل معنى استوى معنى على وارتفع؟ يمكن معنى استولى، يمكن. تأتي إليه تقول لبعضهم بأن الله جل وعلا يحب، ما معنى المحبة هنا؟ هل الثواب والإرادة؟ يمكن، الله أعلم. طيب تقول يا أخي تأتي بأي صفة بأن الله يسمع ويبصر، ما معنى السمع والبصر هنا؟ هل علم بالمسموعات أو سمع حقيقي؟ الله يمكن، الله أعلم. فكلما تأتي له بصفة جعل يقول هذا علمه عند الله، ما أدري بشيء، ما أدري بشيء. كل ما تأتي بصفة من صفات الله جل وعلا يحيي المعنى إلى الله، وهم يظنون أن بهذا القول هم في سلامة، في سلامة لدينهم، وما دروا أنهم بهذا القول وقعوا في أبطل الباطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا مرتبة أهل التفويض، يقول رحمه الله تعالى: قول أهل التفويض، قول أهل التفويض، قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. هم ظنوا أن قول من أفضل الأقوال، ونحن سلام الحمد لله، لا دخلنا لا في تمثيل ولا في تكييف ولا في تأويل ولا في شيء، يقول أمرها عند الله. يقال هذا باطل، بل من أبطل الباطل، بل هذا كما قال شيخ من أبطل، وعند شخص لو أراد يرتب أقوال مبتدعة في الضلال لوجد أن أول مرتبة يحتلها المبتدع من كان يقول بالتفويض هذا القول، من كان يسأل عن أي صفة يقول الله أعلم بمعناها، هذا معناه بأن الله أنزل على الناس آيات وألفاظ في كتابه لا تدري عنها البشرية. إيش معنى هذا؟ هذا استخفاء بكلام الله جل وعلا. ربنا جل وعلا وضع كلمات وألفاظ في كتابه، فهل يعقل يا عباد الله بأن الله جل وعلا ينزل كلمات وينزل أشياء في كتابه الناس ما يعرفونها؟ معنى ذلك بأن الله يخاطب الناس بما لا يعرفونه. الرحمن عرش استوى، إيش يا عباد الله اسمعوا استوى؟ الله أعلم به. طب ما الفائدة من هذه الآية في كتاب الله؟ هكذا يعني لا نعرف معناها. ألم يكن تنزل القرآن تبيان لكل شيء؟ تبيان، بلى القرآن تبيان لكل شيء. فإذا كانت نصوص الصفات وهم يعتقدون ذلك بأن جميع آيات الصفات لا أحد يعلم معناها، لا الكلام ولا السمع ولا البصر ولا الحياة ولا القدرة ولا الإرادة ولا العين ولا الوجه ولا الذات ولا الساق، إذا ما بقي في كتاب الله جل وعلا كل ذلك الله أعلم الله أعلم الله أعلم، إذا ما بقي. هم ظنوا أن في ذلك السلامة، بل لا يخوضون في ذات الله بما لا يعرفونه، فأرادوا السلامة فوقعوا بأشر مما لو وقعوا فيه. لو وقعوا كما قال في من التأويل لكان أمرهم أهون من هذا الباب، والذي حكم عليه شخص منه أشر أقوال أهل البدع والإلحاد، لما فيه في طعن في كتاب الله، بل طعن في الله جل وعلا بأن الله أنزل في كتاب أشياء ما يعرف أحد، كأن الله تعالى أراد أن يموه على عباده، تمويه على عباده. هذا لا يجوز في الله جل وعلا، هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وإنما ربنا خاطب الناس بلسان عربي مبين، لسان عربي مبين، ليس بلسان أعجمي. ولهذا يشبه بعض المشايخ قول المفوضة أنهم يقولون بأن نقرأ القرآن كان ليس بلغة العرب، لغة غريبة. الآية هنا يعني كلم، إيش معنى كلم؟ الله أعلم. كلم يا عبد الله، الله أعلم معناه. سمع، إن الله سميع بصير، سميع الله أعلم، بصير الله أعلم، عليم حكيم الله أعلم، ربك يعلم الله أعلم، إيش معنى يعلم؟ إيش هذا؟ فعون ذكر يعني كم يقال مذهب لو من تبنى يعني كم يقال هذا استهتار لكتاب الله جل وعلا، استهتار استخفاف ماذا؟ لقول ربنا تبارك وتعالى. فهذا قول التفويض، وإن كان بعض الناس يظنون أنه بعض مذهب السلامة، لكنه مذهب حوى على كل شر، حوى على كل شر. فهذه ماذا؟ أربعة مذاهب يذكر العلماء، وهناك مذهب خامس كذلك وإن كان يندرج، لكن بعضهم يجعله على قسم على حدة، وهو مذهب التعطيل. مذهب التعطيل وهو من ألغى النصوص، من ألغى النصوص فلا يثبتها، من ألغى النصوص فلا يثبتها، فلا يثبت السمع ولا البصر ولا شيء مما لله جل وعلا. بل إن بعضهم جعل الله سبحانه وتعالى كحال العدم، كحال العدم، لم يثبت شيء له، ليس بسميع ولا ببصير ولا بكليم ولا بقدير ولا شيء. بعضهم ما ترك، ما جعل الله إلا صفة الوجود فقط، أثبت الله صفة الوجود وعرى الباب الأسماء والصفات من كل شيء، لم يبقي لله جل وعلا إلا الوجود وألغى عن كل شيء وجعله كحال العدم. تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، وهو قول ماذا؟ غلاة المعطلة ومقسام. وكل فرقة إخواني في الله لها منشأ وليس مقام بذكر، لكن العلم المؤلف سيتطرق إلى ذكر بعضها يكون ماذا؟ بشيء من التفصيل فيها. فهذه صور ومذاهب الناس ممن ينتسب إلى الإسلام في باب الأسماء والصفات. وعلمنا أن منهج أهل السنة والجماعة كما قرره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسوله لأصحابه. فهذا الذي نقف عليه، كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبينا نثبته، إن كان إثبات أثبتناه وإن كان نفيا نفيناه، من غير تكييف، من غير تحريف، من غير تمثيل، من غير تعطيل، لا نخوض في باب الأسماء والصفات، وإنه باب ما توقيفي، باب توقيفي يتوقف فيه على السمع أي على دين الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فهو جل ثناؤه واحد، فهو جل ثناؤه واحد سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا قل هو الله أحد، فربنا أحد، أحد صمد جل وعلا، واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في ذاته وأفعاله سبحانه وتعالى. قال جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة التي ماذا تدك به عروش وأعناق المبتدعة، هذه الآية محكمة ليس كمثله شيء، تنفي عن الله جل وعلا المثيل والشبيه والنظير والمساوئ، فليس لربنا مثيل سبحانه وتعالى. وكم يعني أغاض المبتدعة هذه الآية، سبحان الله، من يصدق أن يأتي مسلم وتغيظه آية؟ المسلم يغيظه ماذا؟ منقصة، تغيظه سبة، تغيظه ملعنة، تغيظه ما يسوءه، لكن أن يصل الحال إلى بعض المسلمين أو ينتفي بالإسلام وتغيظه آية من كتاب الله. كان بعض المبتدعة كما يحكي شيخ الإسلام عن بعضهم أنه يتمنى لو استطاع أن يحك آية من القرآن، يحكي شيخ الإسلام عن بعضهم أنه يأتي على أوقات، يأتي على المبتدعة بعضهم يتمنى أنه لو استطاع أن يحك آية من القرآن، آية يراها أنها ما تلام بدعته. انظر أخواني، هو الشيطان، رجل في قلبه بدعة والقرآن على خلاف البدعة، المسلم المنصف العاقل السوي يقول ما في قلبي هوى، والشريعة والتمام والكمال لشريعة الله، لكن هوى عكسه. وهذا كما قلنا من قبل أن الهوى لربما صار إلها يعبد من دون الله جل وعلا كحال هؤلاء، فربما تنغمس البدعة في قلب هذا المبتدع لدرجة أنه ما يستطيع أن يقاوم هذه الآية في كتاب الله، فتمنى أن تزول، حتى أن بعض يتمنى أن يأتي بإصبع ويحك هذه الآية، يلغيها من المصحف حتى لا يقرأها أو يقرأ أحد من الناس، وحتى لا تعارض به بدعته. وهذا هو من الغلو. ومما يذكر في هذه الآية مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والباطل أن عبد العزيز أو أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي ممن كان يناقش في خلق القرآن، أن هذا المبتدع في أيام فتنة خلق القرآن والذي تولى كبرها هو أمر بأن يسجل ويكتب في أستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ما الاستغاية في الآية؟ السميع البصير، السميع البصير أشغل قلبه، أراد أن يحذف هذه الآيتين صفات من صفات الله السمع البصر، فأراد أن تلغى من المصحف، فما أمر تعوض بهذه الآيتين ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، ورأى أن العزة والحكمة لا بأس تلائمه عليه، أما سمع البصر أراد أن تمحى من كتاب الله. انظر إخوان لهوى المبتدعة، وأمر أن تكتب على أستار الكعبة. فشاهد إخواني في الله أن هذه الآية من أعظم الآيات التي ماذا تهز به عروش المبتدعة. ومما يستفاد من هذه الآية، من فوائد هذه الآية كما يقول العلماء، فيها تنزيه الله جل وعلا عن المماثلة، فيها تنزيه الله جل وعلا عن المماثلة، فشيء نكرة في سياق النفي، شيء ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فليس هناك شيء مثل الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد يماثل الله جل وعلا، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فهذه الآية من أعظم الآيات التي ماذا يستدل بها على نفي المثيل، والفائدة الثانية كذلك أن فيها رد على المشبهة والممثلة، رد على المشبهة والممثلة الذين يشبهون الله بمخلوقاته، أو الذين يكيفون صفات الله كبعض تكييفات مخلوقاته، أو الذين يمثلون الله أو يجسمون الله. كل هؤلاء من المكيفة والمشبهة والممثلة والمجسمة يرد عليهم بهذه الآية في مطلعها ليس كمثله شيء. فمطلع هذه الآية فيها رد على هؤلاء جميعا، رد على الممثلة وعلى المكيفة وعلى المشبهة وعلى المجسمة، ليس كمثله شيء. فمهما أتاك المشبه بشبيه لله قل يا رجل ليس كمثله شيء، فإن جاءك مجسم وجسم الله بشيء مخلوقاته قل يا عبد الله ليس كمثله شيء، وهكذا إن جاء مكيف وكيف الله بصفة سواء كانت في الأذهان أو خارج الأذهان قل له يا عبد الله ليس كمثله شيء. فهذه المقطع وماذا الفقرة الأولى من هذه الآية ترد على هؤلاء جميعا. والفائدة الثالثة أن في آخر الآية كذلك رد على المعطلة، رد على المعطلة، وهو في قوله وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. المعطلة على شتى صورهم، منهم من أنكر الأسماء، ومنهم من أنكر الصفات، ومنهم من أثبت البعض وأنكر البعض. ففي هذه الآية رد على هؤلاء جميعا وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فربنا جل وله سمع يليق بجلاله وله بصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فكل من عطل شيء من أسماء الله وصفاته يرد عليه بهذه الآية، من كان من المعتزلة، من كان من الأشاعرة، من كان من المعمادة من الجهمية قل له وهو السميع البصير، تذل له ما أثبته ربنا جل وعلا في كتابه. وهكذا يستفاد من هذه الآية إثبات صفة السمع والبصر، إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا. وكما قلنا وهذا على منهج أهل السنة والجماعة، بماذا؟ على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، له سمع جل وعلا يليق بجلاله، ولو كذلك بصر جل وعلا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك الفائدة من فوائد هذه الآية، الفائدة الخامسة، أن في هذه الآية قاعدة لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهو أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. هذه القاعدة مما بنى عليه أهل السنة والجماعة قاعدة من قواعد أسماء وصفات، وهو أن النفي يكون مجمل وأن الإثبات يكون مفصل، يكون مفصل. انظر في الآية في مطلعها نفي، لكن كيف النفي؟ مطلق ليس كمثله شيء. أما في الإثبات قال وهو السميع البصير، أثبت وفصل في الإثبات، وعلى هذا يكون منهج أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة من تمعن فيما يكتبونه في كتبهم وفي مصنفاتهم ويدونونه من دواوين في باب الأسماء والصفات ما يخرجون عن هذا السلوك، وهو سلوك القرآن، وهو أسلوب القرآن، أنك يا عبد الله إن جئت في باب النفي وأردت أن تنفي عن الله الصفات السلبية فإن هذا يكون ماذا؟ مجمل، يكون مجمل. وانظر الآيات كما قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، انتهى. وهل تعله سمية، آيات في الذي فيها نفي النقص عن الله جل وعلا تأتي ماذا؟ مجملة. لكن انظروا الآيات التي فيها الإثبات تراها مفصلة، تراها مفصلة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، في قوله تعالى هو الخالق البارئ المصور له الأسماء، آيات ربنا جل وعلا إن أراد أن ينفي عن نفسه نفى مفصل مجمل، مجمل يفصل عن ماذا ينفي عن نفسه، ليس كمثله شيء. وإن أراد ربنا الإثبات ماذا؟ فصل، يفصل في أسماء وصفاته ويبين. لكن انظر المبتدعة، المبتدعة على خلاف ذلك، إذا أراد أحد ماذا أن ينفي عن الله ماذا فعل؟ فصل، كما قال بأن الله جل وعلا ليس في داخل العالم وليس في خارجه، ولا داخل ولا متجزئ ولا محتاج، ولا يفصل في السلبيات، يفصل في السلبيات. وهذا على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة في هذا الباب في باب النفي فإنهم ينفون عن الله مجملا، وإن أرادوا الإثبات فإنما هذا فصلوا في باب الأسماء. وهذا مستفاد من هذه الآية ليس كمثله شيء، نفى عن نفسه المثيل والنظير والشبيه والمساوئ والمكافئ بهاي آية واحدة بلفظة واحدة ليس كمثله شيء، فما فصل ربنا في النفي، وعلى هذا منهج أهل السنة والجماعة. وهكذا أيضا من فوائد هذه الآية، أظن هذه كم يقال خمس فوائد تذكر في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفات الله جل وعلا، قال ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، فأثبت المؤلف رحمه الله تعالى بأن الله له الأولوية سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من قوله تعالى هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، فربنا هو الأول سبحانه وتعالى. وقد خاض المبتدعة كثيرا من الباطنية على شتى صورهم، وهكذا الصوفية ومن كان غاص في بحر رحلة الوجود، أنهم أولوا هذه الكلمات على غير معناها. وأعظم ما يفسر به القرآن ما ثبت عن السنة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد شرح معنى هذه الكلمات، فقد ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا معنى الأول وهذا معنى الآخر، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وانظروا وتمعنوا في هذه الكلمات بما يفسر عند المبتدعة، بأن الأول معنى كذا، الفناء ما الفناء، والآخر معنى كذا، وهو كل ذا خروج عن ماذا؟ عن فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وأما الأول كما سمعتم معناه بأن الله ماذا هو؟ ليس قبله شيء. ويقول العلماء: فيستفاد من أولوية، يستفاد بأن كل ما سوى الله حادث، كل ما سوى الله حادث كائن، لأن الله أول الشيء، فكل ما سوى الله ماذا؟ يعتبر كائن ويعتبر حادث. وأما في قوله سبحانه وتعالى وآخر، يستفاد ماذا؟ بأن الله آخر بلا نهاية، وأنه هو الغاية، بأنه هو الآخر بلا نهاية، وأنه هو الغاية. وكذلك يقول العلماء يستفاد من هذه المسألة بأن ربنا هو الأول، وهذا من الآية ومن الحديث هو الأول والآخر، ومن قول أنت الأول فليس قبلك شيء، أن السلامة أن يبقى المسلم على إثبات هذا على هذا الاسم بأن الله هو الأول، لأن وجد من بعض الناس ومن ينتسب من العلم من لربما أخذ من معنى هذه الكلمة ما جعله اسما، ما جعله اسما، ونعني به اسم القديم، اسم القديم، فظن بعض الناس من أهل العلم أن يستفاد من الأول بأن الله هو القديم، فأثبت اسم القديم لله جل وعلا، وهذا كما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في طحاويته، وهكذا السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته وفي عقيدته، ذكر أثبتوا أن الله القديم. وقد أنكر العلماء عليهم، بأن القديم اسم لم يثبت عن الله، جل وعلا. وعلمت مسبقا بأن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات على ما ذكر، بأنه لا يثبتون لله جل وعلا اسما ولا صفة إلا بما ثبت وورد في كتاب الله أو في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك هو مردود. فإن جاء أحد من الناس وأثبت اسما لله جل وعلا طولب ماذا؟ بالدليل، طولب بالدليل. فلو قال قائل مثلا، والتطبيق ماذا؟ تطبيق حي لقاعدة أو لمنهج أهل السنة والجماعة، فلو قال أحد من الناس بأن الله القديم، لأن الله سبحانه هو قديم قبل الأشياء ونحو ذلك، قل لو كنت تأخذ هذا المعنى، لكن كون نثبت اسم القديم فهذا لا يجوز، إثبات اسم القديم فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه اسم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيكون الرد من هذا الوجه، والشخص يمشي على هذه القاعدة. فمن سمع أحدا من الناس أثبت اسما لله جل وعلا طولب بالدليل، لابد يأتي بدليل ماذا؟ صحيح صريح في إثبات هذا الاسم، وإلا فإنه ماذا؟ يتوقف، يرجع على صاحبه. فلفظ القديم قد رده العلماء رحمهم الله تعالى عدم وروده في الكتاب والسنة. وأيضا من استدلالاتهم على رد هذا الاسم قالوا بأن أسماء الله حسنى, بأن أسماء الله حسنى, وأن القدم ليس فيه حسن, وأن القدم ليس فيه حسن كما قال ربنا جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. فصفات أسماء الله جميعا كلها حسنى, أسماء الله وصفاته كلها حسنى. فقالوا من تمعن في لفظ القديم ليس فيه حسن, ليس فيه حسن, لذا فشف من فعليه أن يقتصر بما ورد عن في السنة وبما ورد في القرآن. فربنا هو الأول سبحانه وتعالى, أما القديم فلم يرد في كتاب الله جل وعلا. قال ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى, قال يعلم السر وأخفى, على عرشه استوى, وعلم بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. قوله يعلم السر وأخفى على عرش استوى, أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الاستواء, وأن الله جل وعلا مع أنه مستو على عرشه لا ينافي ذلك أن يكون علمه بكل مكان, لا ينافي ذلك أن يكون علمه بكل مكان, فإن الله على كل شيء قدير. وهذا الباب إخواني في الله ترى المبتدعة اضطربوا فيه اضطرابا عظيما لأنهم أقحموا عقولهم في هذا الباب, أقحموا عقولهم في هذا الباب. ورد على هذه الفرية من أصلها يقال ينبغي أن يعلم بنو آدم جميعا أن عقول الناس أنها عقول قاصرة, عقول ناقصة, لا يظن الظان منا أن بإمكانه أن يستطيع بعقل يدرك جميع الأشياء, هذا لا يمكن أبدا, لا يمكن لأحد من الناس أن يدرك جميع الأشياء. وهؤلاء من سخافة عقولهم ومن سذاجتهم أنهم أرادوا أن يقحموا عقولا في ذات الله جل وعلا وفي أسماء الله وفي صفاته, فأرادوا مثلا أن يمثلوا الله, أو أرادوا ماذا أن يعطلوا الله, أو أرادوا أن يكيفوا أسماء الله وصفاته, أو أرادوا أن يتصوروا ماهية هذا الباب, باب الأسماء وصفات, كيف الله على عرش مستوى وعلمه في كل مكان في الأرض, أن يتأتى هذا. هم ظنوا أنه سيعاملون الله جل وعلا كباقي المخلوقات, وهذا بقول باطل, وهذا قول باطل, وإلا لولا التأويل كما يقول العلماء لكفر المبتدعة, لولا التأويل لكفر المبتدعة, لأن اعتقادهم باطل, هذا اعتقاد كفري, كون أن تلزم الله جل وعلا بما تلزم به المخلوق ما يقول به عاقل أصلا, بل حتى الكافر ما يتصور ذلك, فضلا عن المسلم ما يغرز في قلبي وجوبا ماذا احترام الله جل وعلا وأن يعطي ربنا قدره, وكما قال ربنا جل وعلا وما قدر الله حق قدره. الكفار وقعوا في الكفر والشرك لعدم تقدير الله حق قدره, وهكذا المبتدعة ساروا على هذا المنوال, يأتي أحدهم ويريد أن يعامل الله كباقي المخلوقات, وهذا الآدمي هذا المتفلسف الذي ماذا يؤصل ويفصل ويأتي بتأويلات يقصد بهذه الصفة كذا وكذا والاستواء بمعنى الاستيلاء وعلم الله بمعنى كذا وكذا, الذي يظن بعقله يستطيع أن يتصور ماهية الله, نسأله بسؤال كم هي المخلوقات التي لربما بين جنبيك أنت ما تحسنها, مثلا لو سألنا أحدهم ما تعرف عن الروح, الروح يا عبد الله شيء في حياتك, الروح شيء بين جنبيك ليس في السماء العليا, بين جنبيك تعيش معه بل تعيش عليه, أسألكم سؤال من الذي يعرف عن الروح ماهيتها, كيف منشأها, من أين تعيش, هل تأكل, هل تشرب, هل تمرح, هل تسرح, كيف تفنى, كيف تنفصم في منامها, وكيف تنقضي في مماتها, أشياء كثيرة. لو أن أكبر فيلسوف لرب ما علم ماهية الروح, لو قطع هذا العضو كيف الروح, هل تبقى كاملة أو منبتئة معك, أشياء ما يعرف البني آدم, كما قال ربنا جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا كان الناس, إذا كانت العباقرة والفلاسفة بما أوتوا من قوة الحجة في عقولهم علمهم بأرواحهم قليل وهي مخلوقة, فكيف بالخالق, لا شيء. إذا كان هذا مخلوق كما قال ما استطعتم أن تجدوا إلى لغزة, إيه الآن من الأمور الذي حيرت عقول بني آدم أم الروح, ما بلغوا إليها سبيل, ما هي موجودة في كل إنسان وما أحد يدري حقيقة الروح إنما هي تخرصات, ومع ذلك الناس ما في جهالة عنها وفي علم قليل ضئيل جدا عنها, فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق, فهم من باب أولى وأولى في ضياع عن علمه, ما أحد يعلم هذا كنه الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب الذي نحن في صدده بين هذا الفصل. المبتدعة استشكلوا كيف أن الله مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان. يقال يا عبد الله إن الله على كل شيء قد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. والاستواء إخواني في الله معروف من الأسماء من الصفات التي أثبتها ربنا جل وعلا لنفسه. وهذه الآية الرحمن على العرش استوى ثبتت في كتاب الله جل وعلا في 7 مواضع، في 7 مواضع من كتاب الله جل وعلا ثبتت اسم الاستواء أو لفظ الاستواء لله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. وأما معنى الاستواء وكما تعرفون الباب لعن سيطول في ذكر معاني الصفة، لكن نقتصر في هذا المقام على بيان ما معنى الاستواء حتى يتضح المعنى والمقام، ولأن هذا بأن مسألة الاستواء من أعظم المسائل التي تنازع فيها المبتدعة مع أهل السنة والجماعة، تنازع المبتدعة مع أهل السنة والجماعة. الاستواء يقول العلماء أنها ترد في لغة العرب على 4 وجوه. الاستواء في لغة العرب يرد في لغة العرب على 4 وجوه، إما يأتي مطلق، إما يأتي مطلق أو يأتي مقيد بإلى، يأتي مقيد بإلى أو يأتي مقيد بعلى، يأتي مقيد بعلى أو يأتي مقيد بواو، أو يأتي مقيد بواو. فهذه موارد إيراد لفظ الاستواء في لغة العرب وبكل له معنى. نأتي أولا للمطلق. إذا جاءت الاستواء مطلقا فإنها تأتي بمعنى الكمال، إذا جاء لفظ الاستواء مطلقا فإنها تأتي بمعنى الكمال. كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى، هنا استوى مطلقة لم تقيد بشيء. فهنا معنى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، واستوى هنا بمعنى كمل لأنه مطلقة هنا. فإذا رأيت لفظ استوى بمعنى ماذا جاءت مطلقة فإنها تأتي بمعنى ماذا الكمال. الوجه الثاني إن جاءت مقيدة بإلى، إن جاءت مقيدة بإلى فإنها تأتي بمعنى، تأتي بمعنى الانتهاء إلى الشيء، الانتهاء إلى الشيء. كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهنا استوى بمعنى مقيد بإلى ثم استوى إلى السماء، فمعنى إلى هنا الاستواء بمعنى مقيد بإلى تأتي بمعنى الانتهاء إلى شيء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. المعنى الثالث أو وجه الثالث من ألفاظ الاستواء إذا كانت مقيدة بعلى فإنها تأتي بمعنى العلو، العلو والارتفاع والاستقرار، العلو والارتفاع والاستقرار. وهذا كقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فهنا استواء قد قيد بعلى فيتفسر عند أهل السنة جميعا بالعلو والارتفاع والاستقرار. وأما الرابع وهو إن جاءت الاستواء مقيدة بالواو، إن جاءت الواو يعني الاستواء مقيد بالواو فإنها تأتي بمعنى المساواة، بمعنى المساواة كقولنا استوى، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. فمعنى استوى الماء والخشبة أي بمعنى استوى أي تساووا، تساوى الماء مع الخشبة أي أصبح ماذا في محل واحد أو على سطح واحد. طبعا وخشبة هنا محل ماذا؟ مفعول معه، مفعول معه نصب على المفعولية. فهذه إخوان ماذا؟ معاني الاستواء في لغة العرب، إما تأتي مقيدة مطلقة أو تأتي مقيدة وتقييدها إما بإلى أو بعلى أو بالواو، وعلى هذه تأتي من لغة العرب. فكما ترون أن العرش إنما يستولي، يعني يستوي عليه رب سبحانه وتعالى ماذا؟ بعلى، بمعنى العلو والارتفاع. وأما من خاض في هذه الصفة بأن معنى الاستيلاء ونحو ذلك فهذا قول باطل، ولعل قد مر في دروس المشايخ قديما حول الرد على هذه الفرية. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: يعلم السر وأخفى، على عرشه استوى، وعلم بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا شيء يخفى على ربنا سبحانه وتعالى، فعلم ربنا جل وعلا ماذا؟ في كل مكان سبحانه وتعالى. فهذا ملخص ما أحب ذكره في هذا الفصل، وسيأتي كذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته من صفة الكلام وغيره في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.